بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك هو مسند الحميدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مسند من؟ مسند عمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا سفيان وقال حدثنا عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزدادان في الأجل يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم. فلما قدم عبدة أتيناه لنسأله عنه فقال: إنما حدثنيه عاصم وهذا عاصم حاضر. فذهبنا إلى عاصم فسألناه عنه فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: وربما سكتنا عن هذه الكلمة يزيدان في الأجل فلا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء يعني القدرية وليس لهم فيها حجة.
سبحان الله. تبيع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. ويزيدان في الأجل إما زيادة فعلية، لكن الله عز وجل قدر هذه الزيادة على هذا السبب فيكون من القدر المعلق وكذا، وإلا هذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هذا أصلا من الأجل، لكن أجل بعضه كذا وبعضه كذا، أو قد يراد بذلك البركة فيحصل للإنسان من البركة في عمره ما يحصل له لو امتد أجله إلى 100 سنة. بعض الناس قد يموت مثلا عند 40، لكن حصلت بركة في هذه 40 قد لا تحصل له لو عاش 100، فيكون كمن عاش 100. وهذا يوجد في حياة العلماء كثيرا يا إخواني، تجد العالم قد يموت مبكرا لكن يخلف آثارا سبحان الله لا يقوم بها من عاش 100 سنة. من هؤلاء المعاصرين الأفذاذ الحقيقة في هذا الشيخ العلامة حافظ حكم رحمه الله تعالى، مات في أسنانكم يا إخوان، مو بأسناننا يعني، في أسنانكم 35 سنة، ومع ذلك خلف ماذا؟ خلف تركة كالعلماء تمام. وهذا النووي كذلك وإلى آخره، مات كثير من العلماء هم عزاب وصغار ومع ذلك خلفوا أثارا عظيمة جدا، فيكون مراد بهذا البركة. طيب، وينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر مع أن الظاهر للناس خلاف ذلك، تدفع مالا في عمرة ثم تدفع مالا في عمرة وحج وكذا وكذا، هذا لا شك أنه ينقص المال، لا، طالما أنك جعلته لله سبحانه وتعالى فمن أسباب الغنى ونفي الفقر العمرات، المتابعة بين العمرة والعمرة والحج والحج. والذنوب كما ينفيان الفقر ينفيان الذنوب كذلك، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما ينفي الكير الخبث، يعني خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا حديث عظيم. من هنا تابع بين الحج والعمرة، من هنا قال العلماء بمشروعية تكرار العمرة في السنة. بعض العلم كان ينفي هذا ويقول لا نعتمر في السنة إلى مرة واحدة، وهذا القول ضعيف جدا، ويرده مثل هذا ومثل النصوص الأخرى في فضائل العمرة عموما. وكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر هكذا لأن هذا المتاح له صلى الله عليه وسلم، أما نصوصه القولية فهي الحث على العمرة بل والمتابعة بين العمرة والعمرة والحج والحج وهكذا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان وقال الصلاة الخمس، ذكر الحج الحج لا ما ذكر الحج، لكن في هذا النص وتبيع بين الحج والعمر. فالفضائل العامة هذه تقتضي أن مشروعية تكرار العمرة في السنة دي كلها، وليس هناك ميقات زماني للعمرة. ميقات زماني العمرة ما فيه، كل السنة محل العمرة. أما الميقات الزماني للحج، الحج أشهر معلومات، فالحج والعمرة يشتركان في المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فالعمرة طوال السنة، أما الحج فأشهر معلومات. فلا يحرم الإنسان بالحج إلا من هلال شوال إلى صبح المزدلفة. فإذا دخل وقت صبح المزدلفة حرم على الإنسان الإحرام بالحج. إنما إذا وقف قبلها، قبل صبح مزدلفة بعرفة بأية ساعة أجزأه ذلك، كما جاء في حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه لما قال أتعبت راحلتي وأكللتها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة يعني قبل ذلك بأية ساعة بليل أو نهار فقد إيه تم حجه وقضى تفثه. طيب، مسألة المتابعة بين العمرات داخل السفرة دي مسألة أخرى خلاف متابعة العمرة في السنة. متابعة العمرة داخل السفرة، من العلماء من قال هذا يدخل في العموم أيضا، تابع بين العمرة والحج وكذا، خلاص نفعل عمرة وبعدين نجيب عمرة وكذا. ولهذا الواحد يصنع في عمرته لو كان يبقى هناك أسبوعين يقوم بعد عمرتين ثلاث عمرات أربع عمرات وهكذا، ما المانع؟ ويشهد لهذا حديث عائشة أيضا رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمر وانطلقوا بحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة وكانت الصفرة واحدة. هذا حجة من يقول بأنه لا مانع من ذلك، ولكن جماهير أهل العلم على أن ذلك خلاف السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وبقي أياما كثيرة ولم يأتي بعمرة صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله، وليس أحد أحرص على الخير من رسول الله. بل في قصة عائشة لو كان هذا مشروعا بعموم لأمر النبي أصحابه وهم ينتظرون عائشة أن يأتي كل واحد بما أتت به عائشة، ولكن قالوا هذه قضية عين وقيل قضية حال، وده الأنسب والأقرب، قضية حال، أي من كان حاله كحال عائشة رضي الله عنها، امرأة أرادت أن تتمتع فحاضت فلم تتمكن من التمتع فقرنت، ولهذا قال النبي دخلت عمرتك في حجك، ولهذا قولها وتنطلقون وانطلقوا بحج يعني بحج ليس منفردا عن عمره، بحج وعمره مثلما فعل النسوة، وإلا كانت قارنة رضي الله عنها كما جاء في رواية دخلت عمرتك في حجك، وأعمال القارن هي أعمال المفرد سوى الذبح، سوى الذبح. وهذا القول أعني عدم تكرار العمرة والاقتصار على عمرة واحدة ثم الإكثار من الطواف والتطوعات في هذا في المسجد، أن هذا القول هو القول الصحيح الذي يتفق مع هديه صلى الله عليه وسلم. لكن لو اعتمر واحد لا يقال العمرة باطلة، إنما يقال هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عرفت منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الوحيدة، بل كما قلنا ورد عن بعضهم عدم التكرار في السنة فضلا عن العمرة في السفرة الوحيدة. نعم. قال سفيان وربما سكتنا عن هذه الكلمة يزيدان في الأجل فلا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء يعني القدرية وليس لهم فيها حجة، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل. طب القدرية هنا إيه الإشكالية عندهم في لفظة يزيدان في الأجل؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل. نعم، نفي أن يكون عمر إنسان إيه؟ كيف يعني؟ هل هم بينفوا هذا؟ نعم. نعم فإن متابعة بينما يزيدان في الأجر. يبقى رد على نفاة العلم يعني الذين يقول لا يعلم الله عز وجل عن أفعال عباده إلا إذا وقعت. وفيه وهنا الرد عليه من أي وجه؟ أن الزيادة يعني مرتبطة بهذا، ولما كانت مقدرة إذا بنيت على علم الله السابق. ها طيب فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل. نعم حجة كيف تب وجه ذلك؟
نعم يا شيخ أقصد أن هناك أشياء تكون الزيادة في الأجل هذه ليست من فعل الله لأنه من فعل العبد، فأن يكونوا هم الذين يخلقون الأفعال.
إيه؟
يكون زيادة الأجل ليست من فعل الله وإنما هي بسبب فعل العبد، فأن يكون العبد هو الخالق لفعله. يكون هذا المعنى لعل هذا هو الأقرب. يزيدان في.
طب هو بيقول إن العبد هو الخالق لفعله هو.
يكون العبد هو الخالق لأفعاله وربنا عز وجل هو الخالق لأفعال العباد.
تابوا عليه يزيدان في الأجل.
فيكون عملهم هو السبب في زيادة الأجل.
بس زيادة الأجل من الله؟
هم يقولون لا ليس زيادة الأجل من الله وإنما يزيدان الأجل.
لا أصل الزيادة هم يقولون هذا من العبد. لا أصل العمل العمل من العبد لكن الأجل من الله هم يعلمون ذلك.
عملوا وزاد أجلهم بسبب عملهم فالله ما أزاد الأجل والله عز وجل ما زاد الأجل ولكن
أيوه بس خلق الأفعال ارتبطها مع زيادة الأجل. هم هل هم أصلا يرون أن الأجل هذا يكون العبد يعني يكون من فعل العبد؟ الأجل هذا من فعل الرب سبحانه وتعالى لما العمل هو اللي من فعل العمل.
هم استطاعوا أن يتحكموا في أجلهم فزادوه بعملهم وليس لله. تحكموا في أجلهم فزادوه بعملهم فيكون هذا المدخل الذي لهم.
قدر الأشياء ولا قدر أفعال العباد؟ يعني بينفوا تقدير الأشياء. هو هذا يعني الأظهر والأقرب إنه هو رد على نفاة العلم الذين يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف وليس الله عز وجل خلقنا فيه وقدر. هنا الزيادة في الأجل لا بد وحتما أن تكون مرتبطة بالعلم بسببها بسببها. يزيدان في الأجل والأجل معلوم عند الله سبحانه وتعالى وهذا مسبب، فهذا يدل على علم الله بالسبب. ولهذا فالله عز وجل عالم بأن العبد سيأتي بهذا السبب وقدره وبنى الأجل على ذلك، فرد على من يقول بأن الأمر إيه؟ أنف يعني مستأنف. أن الأمر أنف يعني مستأنف وأنه ليس به سابق علم الله عز وجل. يقال زيادة الأجل ما تكون إلا بعلم، وزيادة الأجل هنا مرتبة على سبب. إذا علم الله عز وجل أفعال العباد وقدر أفعال العباد التي حصل بسببها زيادة الأجال حصل بها زيادة الأجال. يبقى إذا هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد وقدر أفعال العباد وعرف تلك الأسباب والأخير، ففيه الرد على هؤلاء القدرية. نعم لكن هنا المحل اللي احنا بنقوله يعني هذا هو طبعا حديث الرضي عليه حلنا يقول كنا لا نقول يزيدان في الأجل رد على مين؟ على القدرية. القدرية قد تطلق مراد بها المثبتة وقد تطلق مراد بها النفاة، يعني نفاة القدر أو مثبتة القدر، يعني مثبتة إرادة الله عز وجل ومشيئته يطلق عليهم القدرية أيضا، والنفاة يطلق عليهم يعني نفاة هذا يطلق عليهم القدرية. فهل يا ترى هنا يكون المراد بذلك رد على النفاة الذين يزعمون أن العبد ما له إرادة ولا له مشيئة بل إرادة كلها لله سبحانه وتعالى، أو يكون رد على المثبتة اللي هو مثبتة الإرادة يعني نفاة الإرادة والمشيئة، ولا مثبتة الإرادة والمشيئة يزيدان في الأجل؟ فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، هذا يكون هنا رد على مين؟ حتى لا نحدثهم بهذا. نعم إيه؟ الذين غالوا في إرادة العبد يعني هم يستدلون بهذا، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، يبقى رد على ها من نفى إرادة الله ومشيئته وأثبت الإرادة والمشيئة كلها للعبد، وأنه بفعل العبد حصلت الإيه؟ الزيادة في الأجل، فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل، فهذا رجع إلى عمل الإيه؟ العبد لا لمن نفى القدر. فلعل هذا هو المراد، لعل هذا المراد أنه فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجر، فيكون الزيادة راجعة إلى فعل العبد لا تقدير الرب سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا هذا الحديث نفسه دليل على الرد عليهم، فإن هذه الزيادة ما تقع إلا بسبب، والأجر من عند الله عز وجل، إذن هو عالم بهذا السبب، خالق هذا السبب في العبد الذي به يحصل زيادة ماذا؟ زيادة الأجر. وفي فائدة أيضا أن الإنسان قد لا يحدث بالحديث الذي لا تبلغه عقول أقوام خشية أن تقصر فهومهم عنه، ولا يقال حينئذ هذا كتم للعلم، ولا يقال هذا كتم للعلم، حدث بالحديث يفهمه من يفهمه ويعرض عنه من يعرض عنه، لا، يقال الإنسان ينتقي من الكلام حتى النصوص ما لا يكون التحديث به فتنة لمن يستمع. فإذا كنت مثلا عند قوم مرجئة مثلا وعندهم يعني غلو في إثبات سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إنهم لا يتركون العمل اتكالا على هذا، فتأتي أنت بنصوص الوعيد وسعة رحمة رب العالمين وكذا عندهم، إذن زدتهم. أو كنت عند الخوارج قوم أفرطوا في الوعيد، طبعا المرجئة احنا قلنا الوعد، أو كنت عند الخوارج قوم أفرطوا في الوعيد فتحدثهم بهذه الأحاديث التي تزيدهم في هذا الباب، فتحدث فتنة لهم ويكون سببا في التمسك بهم عليه. فالإنسان يراعي، فعند المرجئة يذكر نصوص الوعيد ويكثر منها لا الوعد، وعند الخوارج يذكر نصوص الوعد ويكثر منها لا الوعيد، حتى يحصل معالجة لهم. فالإنسان ينتقي، أنا مثلا الآن عند الناس أذكر الأحاديث التي فيها الصبر على جور الأئمة وكذا 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 وأكثر من ذلك، حتى إذا كنت عند السلطان ذكرت النصوص التي فيها أنا من مات وغاشل رعيتي ونحو هذه النصوص التي فيها التحذير من الظلم والتحذير من الجور والتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله والتحذير من كذا وكذا، كما قال بعضهم إذا كنت عند السلطان كنت للناس، وإذا كنت عند الناس كنت إيه؟ للسلطان. هنا تهدئ وهنا تهدئ وكذا، هنا تدل بما يناسب وهنا تدل بما إيه؟ بما يناسب. نعم، فيختار الإنسان من الأحاديث ما تبلغ عقول الناس في فهمه المبلغ الذي يستقيم به، فكما قال إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا ورد أنه أنكر على أنس رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، يعني الحجاج أصلا سفك للدماء، فإن حدثت بفعل النبي مع العرانيين ربما جرأته على الإيه؟ ربما جرأته على الدماء. نعم.
الرزق واجل العمل وشكل سعيد. قال ونحو ذلك فهذا القدر ينكر او هذا القدر ينكره غلاة القدريه قديما وينكره اليوم قريبا. يعني حتى في دون الاجل والرزق.
نعم نعم.
تعلق على الحديث في الرزق واجل. يقول فهذا القدر ينكره غلاة القدريه قديما وينكره اليوم قريبا. يعني
لا في ما هو القدر القدرية على أقسام نفات العلم وكذا ينكرون هذا، لكن في المتوسطة يثبتون العلم والتقدير لكن ينفون تقدير الايه أفعال العباد. طيب في طبقة ثالثة بتنفي الشر أن يكون الشر بقدر. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لوابة حفظناه منه غير مرة قال سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة يقول كثيرا ما يقول ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي ابن معبد نستذكره هذا الحديث فقال الصبي كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فخرجت أريد الحج فلما كنت بالقادسية أهللت بالحج والعمرة جميعا فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال سفيان يعني أنه قد جمع بين الحج والعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه وليس أنه فعله هو.
نعم.
قال حدثنا الوليد
يجوز الإهلال بالحج والعمرة معا ويكون قارنا ويجوز الإهلال بالحج وحده ويجوز الإهلال بالعمرة وحدها ثم يهل بالحج يوم الترويه. نعم.
قال حدثنا الوليد بن مسلم وبشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة مولى بن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سمعت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا سفيان عن معمر وغيره عن الزهري عن السائب ابن يزيد عن حويطب ابن عبد العزة عن ابن السعدي قال أنه قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال له عمر ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال المسلمين فتعطى عمالتك فلا تقبل فقلت أجل إن لي أفراسا أو لي عبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أحوج إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أحوج إليه مني فقال يا عمر ما أتاك الله به من هذا المال عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله وتصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك
فيكون الأجر لك طالما يأتيك هذا المال من غير إشراف نفس وكذا إشراف نفس ومن غير مسألة فإن المسألة بغير حق تأتي يوم القيامة نكتة سوداء في جبين الإنسان إذا أتك هذا من غير مسألة ولا كذا ولا إشراف نفس فخذه فتموله يصبح إيه لك وأنت الملك له فتصدق به إن أردت ما في مشكلة تريد أن تصدق بهذا على المسلمين خلاص خذه وتصدق به على المسلمين بس صارت الصدقة لمن لك الآن فانتفعت بهذا. نعم. لكن هل هذا يكون يعني عاما في كل شيء؟ يعني لو الإنسان مثلا في ساعة وفي غنى وكذا ورأى مثلا أنه يترك هذا المال ليكون في بناء مسجد ليكون في مصالح المسلمين ليكون في كذا هل يطرى يعني قد يرجح من هذا الوجه والله لو كان الإنسان سيأخذه وينفقه يبقى هذا هو الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم الأولى الإنسان يأخذه وبعدين إيه يتصدق به. أما إذا كان سيأخذه وربما غلبته نفسه فلا يفعل شيئا من ذلك وقال أنا ما أقوى على نفسي لا أنا تنازلي أهون علي لأن لو أخذته ما أقوى على هذا فيكون هذا الأنفع له. أما من حيث هو يعني مثلا دلوقتي أتاني أخي مثلا وليكن مثلا بطبعة جيدة مثلا فتح الباري، وأنا عندي هذه الطبعة. قال الشيخ هذه هدية لك، ها أقول أعطيه من هو أفقر ولا أعمل إيه؟ أقول جزاك الله خير، هات أحمد عندك هذه النسخة؟ لا، طب خذها خلاص، صرت أنا الذي تصدقت به، فصار أجري. لكن لو أنا أقول له طب أعطيها غير أنا الحمد لله عندي، فأعطاها أحمد، ما هو أجري الآن؟ نعم، هو مأجور إن شاء الله، هو مأجور بإعطائه لي، وأنا الآن دخلت في السلسلة فصرت مأجورا بإعطائه لأحمد. حتى لو عندك هذه النسخة خذها وإعطاها آخر، وهكذا. هذا المعنى يا أخوان، هذا هو المعنى. واحد مثلا، أنا مثلا وليكن في الحرم، بيبوا مثلا يعملوا إيه وجبات كده ووزعوا، فأنا جاي من دورة المياه مثلا أو كذا، أنا عندي طعامي وكل شيء مثلا يعني، فواحد بقى بيوزع، شيخ شيخ خذ شيخ، خلاص ما تقولوش بقى والله أعطيه، خلاص خذ، خذ من الوجبات، يعني أعطاك وجبة أعطاك وجبة، خذها وبعدين أعطيها ناسا ليس عندهم وجبات، يبقى صارت الصدقة إيه لك، تمر وجبات كذا. فهذا فقه إيه؟ فقه مهم جدا، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طالما أنا ذاك يتعلق به مثلا شيء قد يكون يعني يجعل الإنسان يمنع، إذا كان يتعلق بذلك منه أو شيء من هذا، فلا لي أن أمنع. إذا كنت أعلم من هذا ستعلق به منه ممكن أمنع، لكن واحد يعطيني نسخا من كتب، واحد يعطيني شيء من هذا ممكن أعطيه إخواني أو غير ذلك، خلاص جزاه الله خير، ما في مشكلة، واخد بالك؟ والله أنت رايح المعرض يا شيخ، آه والله رايح المعرض، طب خذ 10,000 دول خذهم لك. لا والله أنا معايا 30,000 40,000 أعطيه، في إخوة والله ما تجد 500 جنيه اعطوا لهم يا شيخ جزاك الله خير. لا يا أخي، هات 30-40 ألف دول، ولا هات 10 دول خلاص خدهم في جيبك، وبعدين وانت هناك بقى شفت مثلا اخ طالب علم مثلا يعني محتاج الكتاب ده بس هو ثقيل عليه، تقول له ايه رايك اشتريه لك، يلا خد هذا الكتاب هدية مني لك، وتحاسبه ب 500 والتاني ب 300 والرابع ب 400، ما شاء الله صرت منفقا، واخد بالك، ولك الاجر باذن الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الذي نصح فيه عمر رضي الله عنه هذا الرجل، ونصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لكن من غير إشراف نفس ومن غير مسألة يعني لا تحل لك، وإذا كان عن مسألة تحل الإنسان فلا بأس. قبيصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته جائحة، فقال النبي أقم عندنا يا قبيصة حتى أتينا مال الصدقة، فلو سأل الإنسان بحق ما في مشكلة. نعم، على كل دي مسائل يا إخواني يعني نسبية، لكن هذه المسألة من حيث هي إذا أتك هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله وتصدق به، وتصدق به. نعم،
فتصدق صدق
ماله
صدق به
صح،
يعني يقول هذا يعني
مش وجوب تصدق به، لكن أنت الآن تريد الخير، أنت تقول أعطي من هو أفقر مني، أنت تقول أنا متطوع بهذا للمسلمين بعملي هذا، فيقال والله خذ هذا المال وتصدق به، هذا أفضل لك لكي تنال أنت أجر الصدقة. لكن هل هذا واجب؟ لا، ما هو بواجب. لو إنسان أخذ هذا المال، يعني أنا واحد أعطاني، أنا رايح معرض الكتاب معي 40,000، واحد أعطاني 10 أخذت وصارت 50، لو أني اشتريت بالخمسين لي أنا ما في مشكلة. لكن المقصد ايه؟ بدلا من ان تقول له اعطي غيري، خذه انت واعطي. نعم. من؟ وقال ايه؟ لا، زكاة لا، لو قال بعدين هذه زكاة، يقول له هذه زكاة؟ نعم، لو غلب على ظنه، لان مثل هذا لا يتصدق اصلا، مثل هذا مثلا معروف الغالب على ظنه ان مثل هذا لا يعطي شيئا الا اذا كان زكاة، لانه ليس معروفا بالصدقة، انما غير الزكاة الامر واسع. نعم. نعم، لا، ما يلزم التحري، بس ما يلزم ان يسأل، لو غلب على ظنه ان هذا فقير، غلب على ظنه هذا فقير واعطاه ثم بان بعد ذلك غني، أجزأه ذلك إن شاء الله على الصحيح، لكن فيلزم التحري لكن ما يلزم السؤال. نعم. لا يستأذنه. يستأذنه. نعم. لا لأن الحج خاص، الحج ورد فيه أن تجمع بين الحج والعمرة. نعم. والنبي قال دخلت عمرتك في حجك، بس قد يقال لك هذا صفة شرعية، يعني ورد من الشارع الرخصة في هذا، ورد من الشارع أن هذا هو عمله. نعم، لكن لا يبعد أن يكون دليلا، يعني ما يبعد أن يكون دليلا أنه يؤجر على العمرة والحج بهذا، مع أنه لو لم ينوي العمرة لكان مأجورا على الحج فقط. نعم.